وأصحابه ومن والاه أما بعد. وصلنا في بيان بعض كتب التراجم إلى الجرح والتعديل والتاريخ الكبير، وعرفنا أن هذا أن كتاب التاريخ الكبير ثم بعده الجرح والتعديل كلاهما اعتنى بالرواه من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصر مؤلفه، فألف البخاري رحمه الله التاريخ الكبير ومزجه بكتب العلل أو بأحاديث أو بالعلل في الأحاديث، أحاديث الراوي المذكور إن كان وجد له حديث اختلف فيه ذكره بعلله. وأما ابن أبي حاتم فاكتفى بسؤال أبيه وأبي زرعة على رواة الأحاديث، وسألهم أسئلة أخرى هي العلل المدونة لوحدها في مجلدات عدة. ويوجد تشابه كبير بين الجرح والتعديل والتاريخ الكبير، حتى قال بعضهم أن الجرح والتعديل مأخوذ من التاريخ الكبير، وفعلا هو استفاد، ولا شك أنهم استفادوا من جهد البخاري، لكن هناك إضافات كثيرة في تراجم الرواة في الجرح والتعديل، ربما تجده في التاريخ الكبير البخاري بدون توثيق بدون جرح ولا تعديل، تجده في الجرح والتعديل مبينا جرحا فيه وتعديلا، يرجع إلى هذا وذاك. هذه الكتب تعتبر كتب عامة، يعني ليست مخصوصة برجال كتاب معين، كتب عامة ليست مخصوصة برجال كتب معين. من الكتب أيضا العامة وهي خاصة بالثقات كتاب الثقات لابن حبان رحمه الله، وابن حبان في تراجم الثقات كما هو معلوم عنده شيء من التساهل، إلا أنه في الجملة استفاد من كتابه في الجملة، ولو أن تعرف الرجل يعني على الأقل يكون مجهول الحال أو نحو ذلك. وهناك قاعدة في الثقات لعلنا إن شاء الله نذكرها في بعض الدروس التي ستكون إن شاء الله نظرية في الأخير، تركز على بعض التوثيقات وبعض الأمور التي تتعلق بها التعديل، منها توثيق ابن حبان وتوثيق العجلي وغيرهما، متى يؤخذ به ومتى لا يؤخذ به. أيضا من الكتب المهمة التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، والمطبوع منه ليس كامل، طبع هذه الطبعة وطبع طبعة أخرى في مجلد، وهناك جزء صغير منه في أخبار المكين، وأخبار المكين داخل أيضا في هذا الجزء، وكل الطبعات فيها بعض الهنات، يعني ما سلمت طبعة من بعض التصحيف وبعض الأخطاء، ولم يكتمل الكتاب، وموضوعه نفس موضوع التاريخ الأصل ونفس موضوع المعرفة والتاريخ للفسوي، وغالبها مثل كتب التواريخ الأخرى التي تشرح بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر في أثناء بعض تراجم للصحابة ثم التابعين وبعض الأمور التي تتعلق بسير هؤلاء الأئمة، فليس مثل التاريخ الكبير البخاري، لكن تجد فيه بعض الفوائد، مثلا يقول فلان وفلان أخوان، فلان وفلان 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 أخوان، يذكر لك أربعة من إخوة ويذكر بعض الفوائد حول الرجال، لكنه في الجرح والتعديل ليس كثيرا. من الكتب المهمة في تراجم الرجال كتب الأجزاء أو كتب السؤالات عفوا، وكتب السؤالات كثيرة، إلا أنها خرجت في سلسلة طيبة جيدة في هذه السلسلة، طبعات واحدة ومحقق واحد، وإلا كانت تخرج هكذا، خرجت قبل هكذا بعض الأجزاء فيها ربما بعض التصحيح وبعض الأخطاء، إلا أن هذه الطبعات أحسن الطبعات، هذه الأخيرة للسؤالات، وبعض هذه السؤالات موجود في كتب التراجم، وبعض السؤالات من الجرح والتعديل غير موجود، فيحسن مراجعة كتب السؤالات في جرح وتعديل بعض الرواة. تجد ربما لابن معين أربعة كتب أو خمسة، أربعة الظاهر، سؤالات فلان لابن معين، سؤالات فلان، سؤالات فلان، سؤالات فلان، فتجد عند هذا ما ليس عند هذا من الرجال، يعني يسأل هذا ابن معين عن رجال لا تجدهم في الكتاب الآخر، وكلها سؤالات لابن معين، كذلك الدارقطني وغيرهما. من الكتب المهمة تراجم شيوخ بعض الكتب المتأخرة، فكما تعلمون أن الكتب المتأخرة كالحاكم والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم من تأخر تتعب في ترجمة شيخ الراوي، شيخ هذا الإمام، فهناك كتب تشبه المشيخات أو تسمى بالمشيخات، تترجم لشيوخ بعض الأئمة، مثلا شيوخ الحاكم، شيوخ الدارقطني، شيوخ الطبراني وشيوخ غيرهم. فمما خرج من هذا كتاب رجال الحاكم، هو أعم من الشيوخ، فإنه رجال جميع رجال الحاكم في المستدرك وليس رجال الحاكم في كل كتبه. هناك من يجعل شيوخ الحاكم في جميع كتبه، والشيخ اقتصر في الشيوخ والرجال على كتاب المستدرك. رجال الحاكم في المستدرك مهم جدا ومفيد للباحث في طبقة شيخ الحاكم وشيخ شيخه وربما إلى الطبقة الثالثة بعد ذلك، تجد ترجمة في هذا الكتاب. أيضا من الذين لم يقتصروا على الشيوخ صاحب هذا الكتاب، وهو أيضا معاصر، تحفة الغريب وخرج مؤخرا بتراجم رجال معجمي الحافظ الأوسط الطبراني الأوسط الصغير ممن ليس في التهذيب، وكأنه أخذ من هو من كلام الشيخ، لكنه من انحرف واستشار الشيخ في هذا البحث فيما يظهر قديما، وألف هذا الكتاب، وهو كتاب جيد في الجملة، يعني يذكر ويحيل على لسان الميزان على الكتب الأخرى ترجع وتنقل منه، ويحيل الأصول جيد في هذا الباب، تحفة الغريب. وهناك مشيخ الطبراني، شيوخ الطبراني وتراجم لشيوخ الطبراني أيضا لبعض من انحرف أيضا، وهو موجود هنا. أيضا هناك كتاب اسمه ري الظمآن في تراجم شيوخ ابن حبان، كذلك يعتبر من كتب المشيخات. وهناك أيضا الدليل المغني شيوخ الدارقطني، ليس موجودا هنا. وهناك أيضا إتحاف المرتقي بشيوخ البيهقي موجود، إلا أني لا أدري أين وضعه. المفروض تكون هذه حقة المشايخ مع بعضها. هذا تراجم رجال الدارقطني الشيخ رحمه الله أيضا منها. المهم هذا الباب واسع، وهناك من يشتغل الآن على بعض مشايخ هذه كمشيخة ابن أبي نعيم وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم ممن يحتاج إلى ترجمتهم. وغالب هذه الكتب نجدها، أو غالب هذه التراجم نجدها إن شاء الله في بعض الكتب الكبيرة التي سنذكرها هناك، مثل السير وتاريخ البخاري أو تاريخ الذهبي الكبير وغيرها. بعد ذلك هناك كتب مختصة بالضعفاء، هناك كتب خاصة بالضعفاء، يعني لا يذكر فيها إلا من فيه نوع جرح، ولو كان هذا الجرح إنما يعني غير صحيح أو نحو ذلك ربما يذكره ويدافعون عن هذا الإمام، يعني يذكر في الكتب على أنه جرحه فلان ثم يدافع عنه بما يبرئه من ذات الجرح. ومن أهم هذه الكتب كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله، وهو مطبوع كثير طبعات كثيرة، وكل الطبعات إلى الآن لا زالت تحتاج إلى عناية. هناك من يشتغل عليه، وأظن ستخرج طبعة له عن مؤسسة الرسالة، وهناك آخر يشتغل عليه وهو صاحب الضعفاء الذي اشتغل الضعفاء أو ضعفاء العقيلي، كذلك يشتغل على الكامل وهو بحاجة إلى عناية. وهذه الطبعة جيدة، هناك طبعة أخرى لعلها أحسن منها وهي دار الفكر، ولا بأس أن ترجع إلى هذه الطبعة مع تلك في بعض وهذه طبعة أخرى طبعا قديمة، إلا أنها هذه دار الفكر، نعم هذه دار الفكر، وهذه دار الكتب العلمية، وهذه أحسن فيما يظهر. هذا ذكر كل من مسه ضرب من الجرح، ولو كان يعني ليس صحيحا فيه الجرح، ويذكر في أثناء تراجم المجروحين بعض الأحاديث التي استنكرت عليهم، ويصبر أحاديث الراوي، ويخرج بقاعدة جيدة متينة في الراوي، فربما تكون أو يكون كلام ابن عدي خلاصة حكم في هذا الراوي. يعتنى بابن عدي كثيرا في هذا الباب، بعضهم ربما ما ينتبه أو ما يبالي بحكم ابن عدي رحمه الله، ويكون حكم ابن عدي في الغالب تلخيصا لحال الراوي فهو جيد، وينقل الحافظ في تهذيب التهذيب كلام ابن عدي، إلا أنه لو يرجع أحيانا يسقط بعض العبارات أو بعض الفوائد التي تذكر في هذا الكتاب. ترتيب هذه الكتب كما ذكرنا لكم على الحروف، كلها مرتبة على الحروف الهجائية، وسهل أخذ الرجل منها بسهولة. من مزاياه أنه ربما يحدد بعض أحاديث الراوي، يقول ما له كبير الحديث أو قليل الحديث، أو ما له إلا هذه الأحاديث التي ذكرتها، ما له إلا 20 حديث إلى آخره. من مزايا هذا الكتاب في الحفظ. أيضا من الكتب كتاب الضعفاء للعقيلي، وهو أدنى درجة من الكامل إلا أنه أيضا مفيد. ثم كتاب المجروحين لابن حبان، وهو الطبقة الثالثة من هذه الكتب، وكذلك وهو مفيد أيضا إلا أنه سعها كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله. وهذه الطبعة من أحسن الطبعات، بل أحسن طبعات الضعفاء. الطبعات القديمة فيها كثير من التصحيف، وهذه الطبعة إن كانت كبيرة إلا أنها جيدة، واعتنى فيها صاحبها اعتناء جيدا. ضعفاء العقيلي. هناك كتب أخرى في الضعفاء عبارة عن تلخيص لهذه الكتب، تجدها هنا وفيها بعض الزيادات لكنها مختصرة، يعني يذكر الراوي مباشرة فلان 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 فلان، ربما يذكر بعض الكلام القليل نقلا عن ابن حبان أو نقلا عن ابن عدي أو نقلا عن الضعفاء أو نقلا عن الذهبي وغيرهم، موجود هنا بعض منها. من الكتب المهمة التي جمعت بين الثقات والضعفاء وغيرهم كتاب ميزان الاعتدال، كذلك موضوعه نفس موضوع الكامل، واختصر كثير من تراجم الكامل في ميزان الاعتدال، استفاد استفادة عظيمة من الكامل، ويأتي بعبارة مختصرة، هو الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال. جاء بعد الحافظ بن حجر فألف لسان الميزان، ذيل على الميزان قبله الحافظ العراقي والذيل المطبوع، استفاد هذا الذيل مع زيادات الحافظ بن حجر في لسان الميزان، فجاء الحافظ اللسان ورأى أنه قد تكلم على كثير من رواة أصحاب الكتب الستة في تهذيب التهذيب بما أغنى عن العادة. الآن الميزان فيه من الكتب الستة وغير الكتب الستة، كل من مس بضرب من الجرح، وتبع في ذلك الكامل لابن عدي، أو تبع ابن عدي في كتابه الكامل. جاء الحافظ فرأى أن الكلام على كثير من رواة الكتب الستة قد استوعبه في تهذيب التهذيب، فذكر في لسان الميزان من لم يذكر في تهذيب التهذيب، ذكر في لسان الميزان من الميزان وزياداته عليه من ليس في تهذيب التهذيب. واضح؟ يعني تجد الرجل في الميزان وهو في تهذيب التهذيب، ولا تجده في لسان الميزان، لأن اللسان الآن يختص بأشياء أو بتراجم رواه ليسوا في ماذا؟ في تهذيب التهذيب، ليسوا في تهذيب التهذيب. فبعض الطلاب يعني من باب الاقتصاد يأخذ تهذيب التهذيب ولسان الميزان، ولا يأخذ ميزان الاعتدال، وفعلا ربما ما تحتاج الميزان كثيرا، إذا كان عندك تهذيب التهذيب وعندك لسان الميزان يغني نوعا ما. نحن ما نعرج على الاختصارات أو كذا، الاختصارات أحيانا تكون مخلة وما فيها كبير فائدة، هناك من اختصر الكامل اختصارات كثيرة، إلا أن كتاب الميزان يعتبر أشهر الكتب في هذا الأمر. هناك بعض الموسوعات المعاصرة، أهم هذه الموسوعات فيما أرى موسوعة الدارقطني، هذه مهمة جدا في توثيق في نقل توثيقات الإمام الدارقطني رحمه الله جيدة، وهناك أيضا موسوعة أقوال الإمام أحمد أيضا في هذا الباب، وأهم منها ليست موجودة أيضا نفس الذين اشتغلوا هذا، موسوعة أقوال ابن معين، وهي قد خرجت قديما لكنها غير موجودة عندنا. موسوعة أقوال الإمام أحمد، موسوعة أقوال الدارقطني، و وهناك موسوعة أقوال ابن معين رحمه الله. هذا ميزان الاعتدال، وهذه طبعة لا بأس، جيدة طبعة العلمية مع هذيل ميزان الاعتدال للإعراب، وهذه طبعة لسان الميزان وهي أيضا جيدة لا بأس. أما هذه الطبعة فلا ترجع إليها، إن كذا لا تغلط فترجع إليها، يدخل ترجمة في ترجمة، وطبعة قديمة جدا، طبعة الهندية تسمى. هذه الطبعة جيدة لسان الميزان، إلا أن هناك طبعة أحسن منها، بل طبعتان، هناك طبعة لأبو غدة لا بأس أحسن منها قليلا، وهناك طبعة أخرى أحسن منهم في 10 مجلدات أو 11 مجلدا، طبعة بيروتية أيضا في أحسن الطبعات، طبعات لسان الميزان. بعد ذلك تأتينا، تكلمنا عن الصحابة البلدان رجال كتب الستة الصحيحين تراجم عامة سؤالات جرح التعديل. طيب الآن تأتي كتب الطبقات، وكتب الطبقات معناها أو الطبقة معناها كما ذكرنا في المصطلح القوم المتشاركون في السن والإسناد، القوم المتشاركون في السن والإسناد. فعندنا مثلا من أقدم الكتب كتاب الطبقات لابن سعد، وهذا الكتاب جيد فيه تراجم كثير من التابعين، ما تجد ربما بعض التابعين من وثقهم إلا ابن سعد في الطبقات، ويتتابع الأئمة على الأخذ بتوثيقه. وهذه طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخرى لهذا الكتاب، هذه الطبعة الكاملة الآن تقريبا، وهناك أحسن منها طبعة كاملة، وهذه الطبعات ناقصة، هذه الطبعة شبه كاملة إلا أن أحسن منها طبعة أخرى بتحقيق أحد المصريين الظاهر محمد علي عمر أو نحو ذلك، مطبوعة طبعة مصرية وطبعة أخرى طبعة الخانجي، كلها الطبعة هكذا وهكذا، يعني طبعت مرة هكذا ومرة هكذا، طبعة مصرية الظاهر دار الحديث، والثانية طبعة الخانجي أو مكتبة الخانجي. هذه التتمة، نقص في الكتاب يذكرون تتمة كتاب الطبقات، تتمة يعني مفرق، لكن الأفضل أن يأخذ الشخص طبقة الطبعة الأخيرة التي فيها جميع الكتاب. معرفة القراء الكبار الذهبي، طبقات المفسرين، طبقات الفقهاء إلى آخره، هذه كتب متأخرة استفاد منها في تراجم المتأخرين، استفاد منها في تراجم المتأخرين، ولا يعول عليها كثيرا في بحث أسانيد الحديث، إلا أن الكتب المهمة في أسانيد الحديث كتاب طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني. فعندك لمن كان ملقب بالأصبهاني كتاب أبي الشيخ ذكر أخبار أصبهان، وكتاب أبي نعيم طبقات المحدثين بأصبهان، فترجع إلى هذين الكتابين ترى ترجمة للراوي إذا كان أصبهاني. هذا طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية كلها في المتأخرين، وبعض طبقات الحنابلة وطبقات المالكية، لا نريد أن نطيل في مثل هذه الأمور لأنها سهلة والرجوع إليها ليس كثيرا. وهي خاصة بالمتأخرين. طبقات بعض علماء اليمن. ثم يأتي كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، أيضا مرتب على الطبقات، مرتب على الطبقات، وعنده فهرس لرجال الحديث في آخره، فترجع مباشرة إلى الفهرس، فهرس جيد للغاية، مباشرة ترجع إلى هذا الجزء تجد فيه اسم الرجل الذي تريده. ويذكر مثلا في حرف ال في حرف الألف مثلا أبو الأحوص، ترى في حرف الألف ابن الأخرم ترى في حرف الألف. الأخطل الأخفش كذلك، يعني القاب يعني يدمج كل شيء بحرف الألف، يعني ابن وأب وأبو واللقب والنسبة كلها تجدها في هذا الفهرس مباشرة. يعني لو ما تحفظ إلا النسبة، ما تحفظ إلا نسبة الرجل ترى في حرف الألف، مثلا إسحاقي أو الأحدب أو نحو ذلك، تجد الترجمة هنا، أو ابن فلان ابن حبيب، أو ملقب بمثلا ركن الدين أو ركن الدولة أو الركن أو ابن أبي ركب أو الركي في حرف الراء. فهرس جيد للغاية يحيلك على المرجع للجزء والصفحة، ترجع للجزء والصفحة وتخرج الترجمة المراد. هذه الطبعة الجديدة وهذه الطبعة القديمة ولا بأس، سهل. يعني هذه نفس هذه، إلا أن هذه فيها زيادات في الأخير 30 و29 فيما يظهر، هذه الزيادة وهي زيادات ليست بذاك الأهمية الكبرى. فالذي عنده هذه الطبعة الأولى لا بأس، ما يحتاج أن يبيع ويشتري هذا. كتاب تاريخ الإسلام أيضا يعتبر من كتب الوفيات، يعني انتهينا الآن من كتب الطبقات، بقي كتب الوفيات. كتب الوفيات يعني ترتب على حسب حوادث السنين، فيذكر الحدث الفلاني في السنة الفلانية أو الحوادث، ويذكر من مات في هذه السنة، ويترجم لأعلام هذه السنة من المحدثين والملوك والأمراء وغيرهم، فهو تاريخ عام. إلا أنك تجد في هذا الكتاب وفي أثناء حوادث الوفيات تجد بعض الفوائد حول ترجمه للراوي. فبدأ بالسيرة النبوية والمغازي والخلفاء الراشدين، ثم بدأ بحوادث 61 إلى 80 في المجلد الأول، ثم وهكذا 41 إلى 60 و101 إلى 120، يعني من توفوا في هذه السنة بين 101 إلى 120، وكم كل هؤلاء يعني ما زال طبقة الصحابة من 121 إلى 140، وهكذا يتسلسل في حوادث السنين. ولكل جزء، في كل جزء أيضا فهرس تراجم الأعلام عن الحروف الأبجدية، يعني يسهل أخذ الترجمة. مثلا أنت ما تحفظ إلا اسم رجل، مثلا إبراهيم بن دينار بن أحمد، وما تعرف أين هو في أي طبقة من الطبقات، تخمن تخمينا أنه ربما يكون بعد التابعين أو قبل طبقة الشيوخ البخاري ومسلم أو نحو ذلك، فتخمن في الأجزاء القريبة، تعرف مثلا من 100 صحابة إلى 200 تقريبا تابعين، إلى 300 بعد التابعين، إلى 400 طبقة الشيوخ البخاري وغيرهم، هكذا يعني تخمين. تجد ربما بعض التداخل، لكن هذا يعينك، فتجد الترجمة على الأعلام أو على الحروف الهجائية والأبجدية في هذا المكان. وأيضا يذكر نفس الفهرس العام الطبقة 56، يذكر على ترتيب الكتاب، ويذكر فهرس تراجم الأعلام على الحروف الأبجدية، وهو الأهم هذا، يعني أن الباحث يرجع إلى هذا، لأنه ربما ما ينتبه أو ما يعرف الطبقة يرجع إلى هذا الفهرس يعينه. هناك طبعة أخرى لتاريخ الإسلام أحسن من هذه الطبعة، بل استدرك سقوط كثيرة جدا، وإن كانت هذه الطبعة كبيرة وضخمة إلا أن تلك الطبعة أحسن منها، وهي مطبوعة في 14 مجلدا كبيرا، وطبعت مرة أخرى فيما بلغنا يعني في يعني قسمت إلى كل جزء قسم إلى قسمين، لأن أصل 14 جزءا جزئين، فقسمت إلى يعني ضعف 14 28 تقريبا 27، والأخير ما أدري إيش جعله فهارس أو نحو ذلك. وهي طبعة بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي، لكنها غالية جدا، والله المستعان. طيب، من كتب الوفيات المهمة وإن كانت من كتب المتأخرين الذي ذكرنا لكم طبقات القرن فلان القرن كذا، هذه الدرة الكاملة، الدرة الكاملة ذكرنا أنها تراجم أصحاب المئة الثامنة، الذي تترجم لقرن كامل من المتأخرين، وهو الحافظ بن حجر ذكرنا في أثناء درس البحث الماضي. وأيضا قبله هناك كتاب للشوكاني اسمه البدر الطالع بتراجم أو بمحاسن من بعد القرن السابع، يعتبر أقدم كتاب في هذا كتاب الشوكاني، ثم يأتي بعد كتاب الحافظ الدرر الكامنة، ثم كتاب السخاوي الضوء اللامع في تراجم طبقة القرن التاسع، وهذه طبعة وهذه أخرى كلها جيدة لا بأس. القرن العاشر والحادي عشر كان كتاب المحبي خلاصة الأثر غير موجود عندنا، والكتاب الآخر كذلك. هذه الثالث عشر والثاني عشر. طيب هذا سلك الدرر المرادي في أعيان القرن الثاني عشر، وهذا القرن بعد الألف نبلاء اليمن نشر العرف، وهذا أيضا حلية البشر في تاريخ القرن رواس القرن الثالث عشر الرابع عشر أبناء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي إلى آخره، كتب كثيرة. ثم تأتي بعدها كتب المعاجم أو بعض كتب المعاجم والمشيخات والفهارس والأثبات، كتب المعاجم والمشيخات والفهارس والأثبات، وهي تعتني بالمتأخرين يعني من سمع من الشيوخ وكم له من روايات الأحاديث وثبت فلان وثبت فلان، وهي كتب كثيرة جدا لا تحصى، إلا أن فيها أو بعض فوائد لا تخلو من بعض الفوائد. هذه بعض هذه الكتب وهي كثيرة، الأصل الذي عندنا متفرق هنا وهناك. هذا بلغة القاصي والداني تراجم شيخ الطبراني، انظر أين وضعه. هذا بلغة القاصي والداني للشيخ حماد، لكنه يعني فيه نقص كثير وأحسن من هذا الكتاب إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيخ الطبراني، تستفيد من نقولاته وترجع إلى الأصول إذا أحببت في بعض الأحيان. كتب الكنى والأسماء والمؤتلف والمختلف وغيرها هنا موجودة التي تكلمنا عنها. هذا كتاب الكنى والأسماء للدولابي، ذكرنا أنه من تلميذ البخاري ومن أهم الكتب في الكنى. وهذا كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم ولم يكتمل. وهذا الكتاب لمسلم الكنى لمسلم. أوعب الكتب كتاب الدولابي وكتاب الذهبي المقتنى في سرد الكنى سرد، وهذا يفصل في الصير وهذا يسرد سردا، لهم كلا الكتابين جيد يعني ربما يغني عن أو هذا الكتاب مع هذا يغني عن بقية الكتب. وهناك كتاب لابن منده فتح الباب في الكنى والألقاب، وكتاب لابن عبد البر، وكما ذكرنا لكم المقتنى مع الكنى للدولاب يكفي. المؤتلف أو كتب المؤتلف والمختلف، هذا كتاب الدارقطني المؤتلف والمختلف، ما عندنا إلا كتاب الأزدي الله أعلم ما هو موجود الظاهر، وذكرنا لكم أنه يغني عنه. وكتب المؤتلف والمختلف مع ذيل الخطيب الذي هو المؤتلف طبع مؤخرا يغني عنها كتاب الإكمال بن ماكولا، وهذه طبعته طبعة الشيخ المعلمي رحمه الله طبعة جيدة، وهذه التكملة لابن نقطة. طيب هذه تكملة ابن نقطة الكتاب، ثم تكملة ابن الصابوني هذا مجلد، ثم الأوهام التي وقعت لهم الذي سماه تهذيب مستمر الأوهام، وأيضا كتاب غنية الملتمس التي ذكرناها تابع مع كتابين آخرين الذي هما تلخيص المتشابه وتالي تلخيص المتشابه. هذا تلخيص المتشابه، هذا تالي تلخيص المتشابه، ثلاثة مجلدين. وهذا موضح أوهام الجمع والتفريق جيد الذي ذكرناه. كتاب الوافي بالوفاية للصفدي وكتب المتأخرين لا بأس، الفائدة منها يعني ربما تكون موجودة في تلك الكتب التي ذكرناها، لكن إذا شككت في ترجع في وفاة راون تستوعب الكتب المؤلفة في ذلك. هذا كتاب كبير فيه فائدة لا بأس، لا يخلو من فائدة إلا أنه في غيره ربما يستغنى عنه، الوافي بالوفيات للصفدي، مع أنه كتاب كبير. وهذا التكملة للمنذري من آخر من جاء بكتابه على تاريخ ابن زبر الذي ذكرنا أنه أتى بعده العلماء في يعني كل واحد يأتي. هذا كتاب ابن زبر تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، يذكر وفيات بعض الرواة ثم تتابع الأئمة كما ذكرنا على ماذا؟ على التدليل عليه، من آخرهم المنذري في تكملة أو التكملة لوفيات النقلة. بعد كتب الوفيات تأتي كتب الأنساب. كتب الأنساب أهم كتب الأنساب كما ذكرنا لهم كتاب الأنساب للسمعاني، عندك طبعة الفكر وطبعة العلمية كلاهما جيدة، وهذه لها فهرس وهذه لها فهرس، ترجع الفهرس مباشرة، فهرس الأسماء وفهرس الأنساب، وهذه أحسن الفهرس الظاهر حق الفكر أو ليست مفهرسة. طيب العلمية أحسن، عندك الآن هنا يأتي لك بالأسماء مثل معجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، يأتي بأول اسم الآبجي إلى التيناني أو التيتاني تيناتي، طيب ثم الثابتي إلى الدويكشي، الذراع إلى الضيني، وهكذا إلى أن ينتهي. هنا كتب اختصرت هذا الكتاب، لكن الأصل العمدة هذا الكتاب، إلا أن كتاب السيوطي لا بأس يرجع إليه أحيانا إذا أضاف إضافات قليلة، وإلا الغالب أنه لا يضيف شيئا، لب اللباب في تحرير الأنساب. أيضا الجزري كذلك اختصار له. هذه تكملة كتب المتشابه، ثالث رخص المتشابه، ثم توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، هذه عدة يعني نسختين، هذه النسخة الأولى 10 مجلدات ثم نسخة أخرى 10 مجلدات، وهذا تفسير المنتبه للحافظ، هذه طبعة وهذه طبعة وهذه طبعة، ثلاث طبعات كلهم شرحوا كتاب الذهبي المشتبه، شرحوا كتاب الذهبي المشتبه الذي مطبوع في مجلدين. وألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتاب آخر سماه الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، يعني شرحه وألف هذا الكتاب أيضا. كتاب نزهة الألباب في الألقاب للحافظ بن حجر مطبوع في مجلدين، وهو أهم كتاب في الألقاب، وهذه طبعات يعني مؤلفات يعني في شخص معين، مثل الحافظ السخاوي جهوده في علم الحديث، الحافظ فلان وجهوده في كذا، ترجمة للحافظ ابن حجر، ترجمة تراجم متأخرين، المهم سهل إن شاء الله إدراكها سهل. وهذا كشف الظنون، وهذه بعض كتب الفهارس والأثبات التي ذكرنا لكم، بعضها هناك وبعضها هنا معاجم الشيوخ، وهذه فهارس والأثبات، ومنها كشف الظنون وذيل كشف الظنون وهدية العارفين ومعجم المؤلفين وغيرها، وهذه بعض أدلة الكتب المطبوعة. يعني إذا أردت أن تعرف هل طبع كتاب فلان أو كتاب فلان، ربما تجد في معجم مصنفي الكتب العربية أو مستدرك على معجم المؤلفين أو مستدرك على معجم المؤلفين أو كتب أخرى مثل الاكتفاء القانون بما هو مطبوع، كتب كثيرة تبين لك هل كتاب طبع في عهد مؤلفه أو مصنفه خاصة بعد الألف أو لم يطبع. هذا التكميل في الجرح والتعديل، والثقة في ابن قطلبغة ليست مهمة، والإصابة ما أدري لماذا وضعها هنا ويفرغ لها هناك أماكن. هذه كتب جديدة طبعت مؤخرا ثقات ابن قطلبغة، موضوع مثل موضوع كتاب ابن حبان، ويعتمد على ابن حبان كثيرا في التوثيق. والتكميل في الجرح والتعديل لابن كثير، لكن قد أخذ العلماء منه حافظ بن حجر وغيره واستفادوا، وهو ليس كاملا إلى الآن ما اكتمل. وهذه طبعة أخرى للإصابة، لكن ذكرنا لكم أن هناك طبعة أحسن منها، هذه جيدة لا بأس، لكن تلك الطبعة أحسن. الآن انتهينا غالبا من يعني الآن في هذه الكتب تستطيع تدرس الإسناد على أي وجه كان، دراسة الإسناد على أي وجه كان. وبقي بعض الكتب نمر عليها مرورا سريعا، كتب التفسير والشروح وكذا تعريفا وعاما. لكن أود أن أنبه على شيء، وهو قضية الحديث، كل واحد معه حديث يعني يعجل به لينظر، من أجل من أراد أن نقرأ البحث الذي بحثه أو نناقش فيه بحث أو بحثين أو ثلاثة، ممكن نجعلها كتدريب، يعني الذي اشتغله الشخص يأتي به ونقرأ فيه ونناقش بعض الأخطاء وكيف تخرج على أي طريقة، توسع في العزو أو التوسط أو كذا. من أكمل إخراج الحديث من كتب المتون؟ أكمل إخراج الحديث من كتب المتون أكملت. طيب، يعني بقي عليه دراسة الأسانيد، أو قد نسيتم، يعني كتطبيق لا غير، تأخذ لك حديث من تحفة الأشراف لا يكون أخرجها البخاري ولا مسلم. سأرتب لكم الكتب التي ترجع إليها كرؤوس أقلام، يعني لا أشترط الآن استيعاب التخريج، لكن أعرف هل فهمت أو لم تفهم، أو ما يعني ماذا تحتاج من توجيه توجه به أو نحو ذلك. فتأخذ تحفة الأشراف وتخرج حديث منها لا يكون أخرجها البخاري ولا مسلم، وتعرضها على أصحاب المهرة، اكتبوا عندكم الكتب التي ترجع إليها، ما سأكرر بعد هذا. تحفة الأشراف، ثم إتحاف المهارة، ثم جامع المثاني. هذا العرض على طرف الحديث، يعني مثلا الحديث عن الصحابي فلان رواه عن فلان، تستعين بتحفة الأشراف. أول ما تقف على تحفة الأشراف تعرف الطرف، تطبق نفس الطرف على جامع المثاني، على طيب على إتحاف المهارة للحافظ، ثم جامع المثاني، ثم بعد ذلك تأتي إلى أول الحديث، أول لفظة في الحديث، يكون الحديث عندك الآن. سترجع الأصول، سترجع في تحفة الأشراف إلى الكتب الستة، أو من أخرجها من أصحاب الكتب الستة، النسائي لأبي داود لابن ماجه، وتخرجه من هناك لسنده ومتنه في أوراق، يعني ما عليك سهل كثر الأوراق، اكتب السند والمتن. وإن كنت لن تحتاج، يعني ربما ستختصر هذه الأمور، لكن في البداية تكتب السند كامل مع المتن، قد يكون السند فيه خلاف أو المتن فيه زيادة أو كذا، تكتب السند والمتن من السنن النسائي من أبي داود إلى آخره، ثم تنتقل إلى أصحاب المهرة فترجع إلى الأصول، فتكتب السند من الحاكم مثلا، أو من كتاب الإمام أحمد، سند الإمام أحمد، أو من كتاب أبي يعلى أو غيره، كتاب الحميدي إلى آخره، المهم أصحاب أصحاب المهرة. ثم بعد ذلك جامع المسانيد، فإن لم تجده بطرفه اترك خلاص، يعني ما وجدته بالطرف خلاص ما هو موجود معنا. مثلا الآن الحديث عن عائشة، أو الحديث عن أبي هريرة، الراوي عن سعيد بن مسيب، الراوي عن مثلا الزهري، ما وجدت الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ما وجدت الحديث الذي تريده في إتحاف المهرة، خلاص ما هو موجود معنا، ترجع إلى جامع المسانيد، إن كان موجود أخذته، وإن لم يكن موجودا تركت. بعد ذلك ترجع إلى موسوعة أطراف زغلول على أول الطرف، وإن كنت ذكيا تعرف أن الحديث ربما يقسم على عدة أطراف، تقرأ المتن فتحاول أن تقسم الأطراف كامل، أول الطرف في نصف الحديث ربما طرف يحتاج أن يكون يعني يكون طرف جديد، فتأخذ هذه الأطراف وتعرضها على الموسوعة، فتخرج من الموسوعة من أخرجه، موسوعة أطراف زغلول. ثم ترجع إلى جمع الجوامع للسيوطي كذلك، إن كان الحديث من قسم الأقوال، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ستجده في من المجلد الأول إلى الرابع عشر، إن كان من الأفعال تجده في الأخير مرتب على الأطراف، يعني على طرف الراوي، الراوي عن أبي هريرة سعيد بن مسيب تجده هناك ربما من الرابع عشر فما بعده. ثم تعرض الكتاب على أو تعرض الحديث على الموضوع، يعني هذا يكفي في هذا الباب. الآن على موضوع الحديث، الحديث مثلا يتكلم عن شيء في الطهارة أو في الصلاة، موضوع الحديث ترجع إلى كتاب المسند الجامع، المسند الجامع وتحدد موضوع الحديث في الطهارة. مثلا في الطهارة في باب مثلا يعني وليكن مثلا في طهارة مثلا الهرة الحديث، فترجع إلى الباب نفسه في ذاك الكتاب سجله مرتب على هذا الأمر فتخرج الحديث بسهولة إن شاء الله تعالى. بعد المسند الجامع ترجع إلى الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء، لأنه نفس الترتيب، الإيماء زوائد حوالي 400 كتاب أو 400 جزء حديثي، ثم ترجع إلى المطالب العالية للحافظ بن حجر، كذلك هي مرتبة على هذا الأمر على الفقهية، الأبواب الفقهية، وتنظر في مجمع الزوائد إن أحببت يعني وبدون أسانيد، لكن إن فاتك شيء منه وإلا رجع إليه ما يشترط. إتحاف طيب المطالب العالية للحافظ بن حجر، وإن شئت إتحاف الخير المهرة للبوصيري، يعني بينهما بعض الفروق البسيطة، يعني واحد على الكتب الستة زوائد والثاني واحد على الكتب الستة ومسند أحمد، هذا الفرق بينهما، أن أحدهما أتى بالزوائد على الكتب الستة والثاني أتى بالزوائد على الكتب الستة ومسند أحمد، فهناك بعض الاختلاف، ربما في بعض الأحاديث هنا موجود وليس في الثاني. طبعا مطالب العالية وإتحاف الخيار المهرة. المصنف لعبد الرزاق بن أبي شيبة ترجع إلى فهارس، المصنف فهارس بن أبي شيبة وفهارس إذا كان ليس موجودا لكنه موجود في موسوعة أطراف زغلول. المهم الذي ترى أنه من الكتب التي مررنا عليها في المسانيد تجد أنه ما مر بك يعني في الموسوعة وما ذكر في الموسوعة، ليس من كتب الموسوعة أو ليس من كتب جمع الجوامع، وهذا نادر، ترجع إلى الكتاب الأصل هناك وهي نادرة، مثلا مسند بن أبي شيبة الظاهر أنه ما دخل في شيء، أو بعض الكتب التي ربما هناك زوائد تاريخ بغداد، هذا كافٍ إن شاء الله في إخراج الحديث، كافٍ أقصد كافٍ لكم الآن، وإلا الباحث يتوسع بما أراد. أيضا من أحب أن يرجع إلى كتب التخارج، كتب التخارج خاصة نصب الراية أو التلخيص الحبير إذا كان فقهي الحديث، وسنتكلم عليها إن شاء الله بسرعة مع كتب الأجزاء إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.